بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وأشكر أخي الدكتور عبد اللطيف النعيم رئيس قسم الحاسب الآلي والمرشد الأكاديمي في الكلية على إتاحة هذه الفرصة، وأيضا على هذه الموضوعات الجيدة التي اختيرت بعناية ودقة. أيها الأخوة، عندما نتحدث عن موضوع الغش يتبادل إلى كثير من الناس الغش في الاختبارات وامتحانات المدارس العامة والكليات والمعاهد والجامعات، وهذا في الحقيقة نوع صغير جدا من أنواع الغش وظاهرة محدودة إذا نظرنا إلى الغش بمعناه العام، وإلا فإن الغش له جوانب متعددة وجوانب كبيرة وله آثار خطيرة على المجتمع، بدءا من غش أعلى طبقة في المجتمع وهو الحاكم، مرورا بغش الأب والأم أحيانا لرعيته ومن في بيته، وانتهاءا بالغش في الاختبارات، لأن كثير من الطلاب يرى أن الغش في الاختبار ليس ذا أهمية لأنه لا يترتب عليه أخذ مال من أحد ولا التعرض لأحد بسوء، فيظن أنه من أسهل أنواع الغش، وهو في الحقيقة البداية للغش الأكبر. فمن عود نفسه من البداية على هذا الغش نجد أنه لا بد أن يقع في جميع أنواع الغش التي سيأتي الحديث عنها. أيضا عندما تحدث عن الغش التجاري، سواء كان في سرقة علامات تجارية، الغش في تواريخ المنتجات التجارية، الغش أيضا في كمية ما يوضع في العلب التجارية، في صلاحيته، في نوعه، وفي كل ما يدخل في تصنيعه، نجد أن قائمة الغش قائمة طويلة جدا لا تنتهي ولا تكاد تقف عند حد. ونجد أيضا أن نبينا شعيبا عليه السلام قد أرسله الله سبحانه وتعالى لعلاج هذه الظاهرة في قومه، فإنهم كانوا يغشون في البيع والشراء، فأرسل الله عز وجل إليهم نبينا شعيبا عليه السلام لكي يقول لهم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإذا الغش نوع من أنواع الفساد. عندما نأخذ الغش أيها الإخوة بهذا المفهوم العام الواسع، نرى أنه موضوع يستحق العناية والرعاية، لأنه يتناول الحياة كلها بجميع جوانبها. والآن نحن نعاني من آثار الغش في المجتمع، نعاني من الغش في المسؤول عن رعيته، نعاني من آثار الغش من الأب في بيته، نعاني من آثار الغش بالنسبة للأم في بيت زوجها، كذلك نعاني من الغش في المعلم نفسه والمحاضر نفسه وعضو هيئة التدريس فيما يقوم به من مهمة أوكله الله عز وجل بها، فنجد الغش يظهر في جوانب متعددة. وما غش الطلاب إلا البداية، فعندما نتكلم معكم أيها الأخوة في هذا الجانب لا تظن أن الغش يتعلق بفلان وفلان وهو ظاهرة محدودة، لا، بل الأمر أوسع من ذلك بكثير. نبدأ أولا بتعريف الغش. الغش هو من الغشاوة والتغشية، وهو الستر، ومن ذلك قول الله عز وجل وجعل على بصره غشاوة أي ستر. فتجد أن الشخص المتصف بهذه الصفة، صفة الغش، يحاول أن يستر وأن يزيف الواقع الذي هو فيه إلى خلافه، فيحاول أن يظهر نفسه بمظهر الناجح وهو راسب، بمظهر المتفوق وهو ضد ذلك، بمظهر المجد وهو الكسول. فالغش مأخوذ من هذا الوجه، وهو الستر والتغطية. أيضا يدخل في معاني الغش ترك النصيحة، يعني من استنصحته فلم ينصحك فهو غاش لك، من رآك على منكر ولم يأمرك بالمعروف وينهك عن المنكر فهو أيضا غاش لك لأنه ترك نصيحتك. يدخل أيضا حتى السرقة، نوع من أنواع الغش، ولذا ورد في بعض الآثار أن نبيا عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء وألا تغششن أزواجكن، فسألته إحدى النساء ما المراد لا تغششن أزواجكن، قال أن تأخذنا من ماله بدون علمه، وهذا نوع من أنواع الغش، ما يدل على أن مفهوم الغش في الشريعة مفهوم واسع ولا يمكن أن يقصر على جانب دون غيره. لو أردنا أن نتعرف على الأسباب الحقيقية للغش، يعني ما الذي يدفع الإنسان للغش، سواء كان الغش في المعاملات التجارية، الغش في الأمانة التي يؤتمن عليها الإنسان فيخون بجحدها أو نقصها، غش الإنسان لأهل بيته فلا ينصح لهم في الإيمان والطاعة، غش المرأة أيضا لزوجها أو لولدها، ما هي الأسباب التي تدفع للغش؟ أريد أن أسمع منكم أيها الإخوة، ما الأسباب التي تدفع غالبا الإنسان للغش بمفهومه العام؟ لا نريد المفهوم الخاص والغش بالاختبارات، لأننا اتفقنا أن هذا هو البداية وهو نوع من أنواع الغش الكثيرة والمتعددة، مثل نعم ضعف الإيمان، أحسن، وهذا يكاد يكون هو السبب الأكبر، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فإذا ضعف الإيمان بالله عز وجل والوعيد المترتب على الغش أقدم الإنسان على الغش وتجرأ عليه، وكلما قوي الإيمان في نفسك كلما كان حاجزا ومانعا لك لجميع أنواع الغش التي يمكن أن يطلع عليك فيها والتي لا يمكن أيضا أن يحاسبك عليها أحد في الدنيا. هناك أنواع من الغش ما يمكن لأحد أن يحاسبك عليك فيها، لكن الذي يمنع من الغش هو تقوية الإيمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء استعراض لبعض الأحاديث الواردة في ذلك. نأخذ سبب آخر لأسباب الغش، نعم المراقبة، نعم أحسن، يعني الضعف في المراقبة لله عز وجل، وهذا أثر لضعف الإيمان، إذا قوي الإيمان قويت مراقبة العبد لله عز وجل، ولذا ينبغي لنا في مقام التعليم أن نفعل هذا الجانب وجانب المراقبة لله عز وجل، فنشجع الطالب على الصدق عندما يأتي ليخبرنا عن سبب غيابه، فعندما يأتي يقول والله أنا ما عندي سبب، والله أني نمت اليوم غلبني النوم، فنشجع نقول صدقت وأحسنت على هذا الصدق، ونحاول نتساعد معه بدل أن نلجأ إلى الغش والتدليس والكذب وأن يأتي بأعذار كاذبة، لأن هذا نوع من أنواع الغش أيضا، صورة من صوره، فإذا يجب أن نشجع أنفسنا على الصدق حتى وإن تحملنا بعض الآثار السلبية للصدق، فإن هذا لا يضر. من أسباب الغش أيضا أيها الإخوة ضعف الشخصية، كل إنسان موصوف بصفة الغش بأي نوع من أنواع الغش، سواء الغش في الأمانات العامة أو الغش في الاختبارات أو الغش في أي مجال من مجالات الحياة اقتصادية أو غيرها، نجد أن عنده ضعف الشخصية. كيف يكون ضعف الشخصية سبب من أسباب الغش؟ نعم أحسنت ما شاء الله، أنه لا يثق بنفسه، لو كان واثقا من نفسه لأظهر حقيقة كما هي، لأن الذي يغش مدلس يحاول أن يزيف الحقائق وأن يظهر للناس خلاف الحقيقة التي يتمثلها في حياته، فإذا كان الإنسان ضعيفا في شخصيته مهزوما في نفسه كان الغش إليه أسرع من غيره، فانتبه، يعني لا تظن المسألة مجرد يعني أمر سهل وغش وانجح في الاختبار، لا، أنت في حال الغش كأنك تقول للناس هذه هي شخصيتي التي أتمثل أمامكم، وهو الضعف المزري لدرجة أنني لا أستطيع أن أواجه الناس بالحقيقة التي أنا عليها. أيضا من أسباب الغش الخوف من الرسوب، بعض الطلاب يخاف أنه يرسب، يخاف من محاسبة والده أو أنه يكون أمام مجتمعه موصوب بهذه الصفة، فيحاول أن يقفز على هذا الجانب وجانب الخوف بالغش، ونقول هذا جانب إيجابي، الخوف من الرسوب جانب إيجابي، لكن متى يكون جانبا إيجابيا أيها الإخوة؟ متى يكون خوفك من الرسوب جانب إيجابي؟ نعم أحسنت، إذا قادك إلى التعرف على الطرق الصحيحة للنجاح، والطرق الصحيحة للنجاح واضحة أمامكم، هي الانضباط في الحضور، المتابعة المستمرة، المذاكرة الجيدة، أيضا تعلم وسائل المذاكرة، أكثر الطلاب عندنا لا يعرفون متى يذاكر ولا كيف يذاكر ولا بأي شيء يبدأ، و يهمل أول الفصل ووسطه وإذا جاء آخره أراد أنه يبدأ فلا يستطيع لأن بدايته خطأ. فلابد إذن إذا كان عندك الخوف من الرسوب أن يكون محفزا إيجابيا لك للتفوق والنجاح. أيها الإخوة، عندما نتحدث عن الغش ونعظم شأنه، بعض الناس يقول لماذا كل هذا وآثاره محدودة جدا، يعني أنا غشيت على نفسي، وهذا كلام صحيح. يعني من غش مثل من عمل عملا سيئا فإنما يعود ضرر على نفسه، لكن الغش له آثار متعدية على المجتمع. وأضرب لكم مثال في مجتمعنا الآن، كم عدد خريجي الجامعات والكليات في المملكة؟ كم؟ بالمئات ولا بالآلاف؟ بالآلاف. لكن ما هي آثارهم في المجتمع؟ ما هي آثارهم في التعليم العام؟ اللي هو التعليم العام يعتبر أكبر دائرة حكومية تستقطب خريج الجامعات. ما هي آثارهم في التربية وفي التعليم وفي التنشئة؟ هل نلاحظ الآن في التعليم أنه يصعد صعودا إيجابيا ولا ينزل؟ ما رأيكم؟ الذي يشاهد التعليم الآن، التعليم العام، هل يرى أن الطلاب في صعود وفي نمو وفي تفوق ولا يرى عكس ذلك؟ العكس تماما، لا في أخلاقهم ولا في تصرفاتهم ولا في نتاجهم إلا من رحم الله. والسبب في ذلك من؟ السبب في ذلك من؟ المعلم نفسه. لأن كثير من هؤلاء ربما، لا نتهم كلهم، ربما يكون قد زيف في هذه الحقائق التي حصل عليها. والتزييف أنواع، ربما يكون تزييف جزئي، يعني غش جزئي في مقرر، مقررين، في معلومة واحدة أو في جواب سؤال أو في نحوه، وربما يكون لا كلي في الشهادة كلها، وهذا موجود، موجود حتى عندنا في المملكة. بعض الشهادات تزيف وتزور، خاصة المعاهد الخاصة، والآن بعض الشهادات العامة المتوسط والثانوي تزيف، ويرد أسئلة كثيرة حول حل هذا، وكأن من الأمور المستقرة التي أصبحت مألوفة في المجتمع مع الأسف. فإذا ما هي الآثار المترتبة على الغش أيها الإخوة؟ ضعف الأمة كلها، أمة قائمة على الغش في التعليم وعلى الضعف فيه، والمعلم لا يقوم بأداء المهمة على وجهها الصحيح ولا يراقب الله عز وجل فيها، ويبرر لنفسه كل عيب وكل نقص كل خطأ. إذن الأمة سوف يستشري فيها هذا الجانب، ويكون المعلم أيضا معلما سلبيا لطلابه أن يعتادوا الغش وأن يألفوه. أيضا من الآثار السلبية للغش الألم المستمر، فإذا انتبه هذا الإنسان بعد هذه الغفلة الطويلة وجد أن مأكله حرام ومشربه حرام وعمله الذي اكتسبه بسبب هذا الغش كله حرام، كيف الأثر العظيم سيكون على نفسه؟ والألم الذي يعانيه سيكون عظيما. فانتبه لنفسك، لا تجعل نفسك تدنو هذا الدنو وتسفل هذا السفول ثم بعد ذلك تتجرع الألم في المستقبل. ننتقل الآن إلى العلاج. طبعا الظاهرة كبيرة جدا، وهناك إحصائيات كثيرة متعددة تظهر أن نسبة الغش في المدارس وفي الجامعات في ارتفاع وليست في انحسار. فلا بد الآن أن نأتي للعلاج، والعلاج هو ضد الأسباب. يعني إذا نظرنا إلى الأسباب كل سبب يقابله علاجه. فإذا قلنا مثلا ضعف الإيمان والوازع الديني، ما هو العلاج؟ التقوية، تقوية الإيمان بالله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى، مراقبته. ولذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على أن تكون فيها ثقة بنفسها، قوة في الحق وقوله حتى لو كان على النفس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الأمر الثاني أن الإنسان يتراجع، يعني ليس عيبا أن نخطئ، كلنا نخطئ، ولكن العيب أيها الأخوة أن نستمر في الخطأ ونكابر في الاعتراف به والرجوع عنه. أيضا من أنواع العلاج المهمة العلاج النفسي، لأن كما ذكرت لكم هذا الغش دليل على ضعف الشخصية وعلى عدم التوازن عند هذا الإنسان، فلابد أن يعالج نفسه. إذا رأى من نفسه دائما أنها تميل إلى الغش وتتهاون فيه، فلابد أن يعالج نفسه علاجا نفسيا، ويحاوره رجل متمكن ليستل الأسباب الحقيقية التي تدفع للغش. لأن أحيانا ربما يكون الغل والحقد والحسد والكراهية للمجتمع، يريد الانتقام والتشفي من المجتمع فيمارس هذه الظاهرة كأن ينتقم من كل شيء. أحيانا ضعف التربية في البيت، فكيف إذا نعالج هذا الجانب؟ بتقوية التربية في البيت والخوف من الله. وربما يرى أن الأب يمارس الغش في بيته، والأم تمارس الغش مع بناتها ومع أبنائها، ومن أنواع الغش الكذب والتدليس والخيانة والسرقة وإخفاء الأشياء والممتلكات. كل هذا يؤصل في المتلقي أن الغش لا بد أن يقع. أيها الإخوة، عندما نتكلم عن الغش وعن هذه الظاهرة، نجد أن نبيا عليه الصلاة والسلام قد عالجها علاجا عظيما بكلمات مجملة، سأذكر لكم بعضها. منها مثلا حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ما من وال يسترعيه الله عز وجل رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. انظر إلى علاج الغش في أعلى الصورة. والآن نجد الغش بسبب توسع الناس فيه لا يكاد يسلم من أحد. كيف يكون الوالي غاش لرعيته؟ كيف أيها الأخوة؟ وهو والي، ما الذي يمنعه من ترك الغش؟ ما الذي يدفع إلى الغش؟ الجواب: كيف يكون الوالي غاش لرعيته؟ نعم، كيف؟ أحسنت، ظلمة لهم، ممتاز، أحسنت، أنه لا يحرص على تقوية إيمانه، لأن الإيمان هو الذي يحجز الإنسان عن ظلم الناس. أيضا من أنواع الغش للحاكم ألا ينصح لرعيته، وألا يدلهم على مواطن الخير، وألا يمنع عنهم مواطن الشر. فتجد أن الإسلام عالج الغش في أعلى صوره، لأن صلاح الحاكم صلاح للرعية. والحاكم هذا قد يكون هو المسؤول في الدائرة، قد يكون هو الأستاذ عندك في القاعة. إذا عودك على الثقة في نفسك وتعامل معك بأدب وخلق وحلم، وأيضا يعودك أحيانا على الثقة فيعطيك الاختبار ويعطيك كلمتين ويطلع ويقول لك أنت رقيب على نفسك، قد تجد المجموعة المكونة من 30-40 طالب يغش فيهم 1-2، هذا مكسب، لأني زرعت الثقة في كم؟ في البقية. فلابد إذن أن يكون الحاكم نفسه سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة متمثلا لهذا الحديث: وهو غاش للرعية إلا حرم الله عليه الجنة، يعني يحرم عليه دخول الجنة. وهذا يدل على أن الغش من كبائر الذنوب. ويشهد لهذا المعنى، وهو أن الحديث لا يخص الحاكم فقط، قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، حتى الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نأخذ حديثا آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. الجملة الثانية من الحديث ما هي؟ ومن غش فليس منا. شوف التلازم الآن بين أمرين، أحدهما ظاهر في الفساد والنكران وهو حمل السلاح، والثاني خفي. فجمع بينهما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليبين التلازم بينهما في الأثر. فإن من حمل السلاح وأرهب الناس وألقى في قلوبهم الرعب وأخافهم يتحمل إثما عظيما. طيب، والذي غش الناس مثله سواء، فلذا جاء الجمع بينهما قال: فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن غسنا فليس منا. انظر إلى هذا الأسلوب النبوي في العلاج، ليس منا نفي لأن يكون من جملة المسلمين، لأن الأصل في المسلم ما هو؟ النصيحة للمسلمين والحرص عليهم، أداء الأمانة، ترك الخيانة. فعندما يتخلق بهذا الخلق وهو الغش كأنه فارق جماعة المسلمين. هل ترضى لنفسك أن تكون كذلك؟ الجواب كلا. ولذلك أنا أوصيكم الإخوة، إذا رأيتم أحد من زملائكم ألا تقسوا عليه، بل ترحمونه وتشفقه لأنه مريض، فتأتيه بعد نهاية الاختبار وتسلم عليه وتنصح بكلمة طيبة وتبين له أن هذا مرض وداء خطير، إذا رضيت أن يستمر فيك سيهلكك وسيخرجك عن دائرة الإسلام، لأن الغش ليس له حد ينتهي إليه. فمن غش في المعاملات بين الناس غش حتى في عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى. نختم بالحديث، الحديث المشهور هو الحديث المخرج في سنن أبي داود، أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما مر على رجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحى الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن أدخل يدك في الطعام، فأدخل نبينا صلى الله عليه وسلم يده فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يعني مطر، فكره أن يضعه في الأعلى حتى يسوق لتجارته. فماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: من غش ليس منا من غش، في بعض الروايات من غش فليس منا، ليس منا من غش. لم يتهمه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه ليس منا، ولم يقل له ليست منا، بل قال: من غش فليس منا، لأن قد يكون له نية حسنة لكنه أخطأ فيها. فإذا يجب أن نرفع هذا الشعار: من غش فليس منا، وهذا أعظم ما يقطع داء الغش. وأشكركم أيها الأخوة على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.